أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس منهاج الصالحين قسم العبادات. كلامنا متواصل في أحكام الوضوء من كتاب الطهارة، وتحديدا في الفصل الأول أجزاء الوضوء. في بالي أنه وصلنا إلى المسألة 88، هيجي مسألة 86، قال يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد يعني المتوضي بجريانه يعني بجريان الماء على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى، فالأعلى على ما تقدم، وكذلك بالنسبة إلى يديه. هذا انتهينا من عنده في الدرس السابق. كلامنا هنا في الشق الثاني من المسألة، قال ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ولم ينوي الغسل من الأول حتى جرى الماء على جميع محال الغسل، لا يكفيه على الأحوط لزوما أن يمسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه وإن حصل الجريان بذلك. يعني أثناء صب الماء على الوجه أو على اليدين لم يكن ناويا للغسل، لكن بعد ذلك بعدما جرى الماء على الوجه واليدين أخذ يمرر إيده، يقول حتى لو كان إيده توجب غسل الوجه لا يعتبر ذلك وضوءا، لأننا نريد في الوضوء أن يكون صب الماء بقصد الوضوء، صب الماء بقصد الوضوء. هذا بيناه، ما أعتقد عندنا بفرد شيء يعني يحتاج كلام. قال الثالث مو شكل بلي لا بني 87 قال إذا شك عن المكلف في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو من الباطن حتى لا يجب غسله، بعد هذا واضح المتعلق محذوف بني، فالأحوط وجوبا غسله، الأحوط وجوبا غسله. هذا أيضا نفس الكلام اللي يتقدم في المسألة 84، تعارض ما بين الاشتغال والبراءة. سماحة السيد هنا يرجح الاشتغال، يرجح الاشتغال، بينما سماحة السيد الخوي عند احتياط استحبابي يعني يرجح البراءة، يجعل البراءة حاكمة على الاشتغال لا العكس. عموما شك يعني هذا الشيء من الظاهر من الباطن في مواضع الغسل، الغسل طبعا سماحة السيد يقول أحوط وجوبا أنه يغسله، يعتبره يعني من الظاهر، يجري عليه أحكام الظاهر وإن كان في علم الله قد لا يكون من الظاهر. الثالث يجب مسح مقدم الرأس. خلينا نتوقف هاي شوية عند مقدم الرأس. أكو مسألة خلافية شديدة ما بين السادة العلماء أمثال السيد الخوئي، السيد السيستاني، السيد الحكيم، شيخ إسحاق الفياض، وما بين سماحة الشهيد الصدر الثاني شهيد الجمعة قدس الله نفسه. المراد بمقدم الرأس شنو؟ من تقول لي يجب مسح مقدم الرأس، ما هو المراد من مقدم الرأس؟ نظريتين عندنا ورأيين عندنا في المسألة. الرأي الأول اللي عليه تقريبا سائر السادة العلماء، شخصيا سألت سيد محمد رضا الله يحفظه، سألت عن هذا الموضوع، نزع أعمام تنتبهوا لي بس الله يبارك بكم، كأنما أريد أمثل مثال، ترى ها تخيلوا هسه أنا أنزع الأعمام قدامكم، نزع أعمامته قال لي هذا القفة، القفة يعني قفة الرأس اللي يصير فوق زين هذا القفة، قال لي هذا ربع، واللي فوق الإذن اليمنى ربع، واللي فوق الاذن اليسرى ربع او سقف الراس، يعني الهامه احنا نسميها، شو تسموها انتم سموها سقف الراس، قال هذا هو الربع، هذا الربع اللي فوق هو اللي مقصود بالمسح، مما يلي الجبهه، يعني من القصه وتصعد لي فوق، هذا هو الربع المقصود بالمسح. خب سماحه السيد الصدر يقول لا، الربع مو هذا، وانما هي هاي المنطقة الهامة، يعني السقف، سقف الرأس، هذا انقسم إلى أربعة أرباع، ربع من أدهن يجب المسح عليه، يعني ما أقول نصف الرأس، هو طبعا أقل الربع، مو ربع كامل، يعني هو اللي يمسح عليه. إذا صار عندنا ثلاثة أرباع بالجوانب، من الخلف ربع، ومن الجانب الأيمن ربع، ومن الجانب الأيسر ربع، والسقف، سقف الرأس سموه. اي لا ما هسه يجينا تحديد الطول، يجينا ان شاء الله، هو يكفي المسمى، هو يكفي المسمى. فعد سماحة السيد الصدر تقريبا ثلاث اصابع فوق الجبهة، ثلاث اصابع فوق الجبهة، هاي هي منطقة المسح، ثلاث الى اربع اصابع، هاي فقط هي منطقة المسح، ثلاث اصابع تقريبا عنده، والباقي لا يجوز المسح عليه عند سماحة السيد الصدر، واضحة المسألة؟ بينما عد سماحة السيد السيستاني لا يجوز، يجوز. فالمسألة دقيقة جدا، لذلك مقلدي سماحة السيد الصدر مقدم الرأس عندهم شكل، عندنا شكل آخر، عندهم دائرة مقدم الرأس ضيقة، أما عندنا لا، واسعة، تشمل اللي على تقليدهم وأكثر، تشمل اللي على تقليد، وأغلب الأخوة الطلبة مو منتبهين لهذه المسألة زي. فخلي يصير عندنا تفريق بين مقدم الرأس على رأي سماحة السيد الصدر على رأي سماحة السيد السيستاني والسيد الخوئي. سماحة السيد السيستاني السيد الخوئي عندهم الأعلى، أعلى الرأس، هذا كله تقريبا كله هو هذا ربع الرأس. بينما غيرهم لا، غيرهم لا. هذا الربع طبعا مو يعني مو بالدقة العقلية، مو بالدقة العقلية أنه بتمامه يجوز عليه المسح، وإنما أغلبه يجوز المسح عليه كما سيوضح سماحته دام ظله. قال يجب مسح مقدم الرأس، لذلك عرف هنا، نشوفه. قال وهو ما يقارب ربعه، يعني خلي نقول الربع نفسه، نجي نقسم، التفتوا لي، الربع نفسه، ربع الرأس نفسه، نجي نقسمه إلى أشقد، إلى أربعة أقسام مثلا، نقول ثلاثة أرباع يجوز عليها المسح، ثلاثة أرباع الربع، ها يعني نفترض الربع أشقد، مو 25%، مو هالشكل، خلي نقول 20% يجوز عليها المسح، يعني أنت خلي إيدك وأنت قاعدة، خلي إيدك أخوي حسين مثلا، خلي إيدك فوق على رأسك بالطول، خليها يعني، خلي راحة اليد تصعد من الجبين وأصابعك تكون يصيرا على هامتك كلها، هذا مو على طول تقدر تمسح، وإنما خلي نتصور هالشكل، نقسم المنطقة إلى أربعة أقسام، ثلاثة أرباع يجوز عليها المسح، وربع لا، هذا زايد بيجوز عليه، اللي هو يصير إلى جهة الخلف، قريب من الخلف يعني. عد سماحة السيد الصدر بالعكس، ثلاثة أرباع ما يجوز المسح، ربع يجوز المسح عليه، أو ثلثين ما يجوز المسح، ثلث يجوز المسح عليه، عكسية تماما ما بين السادة العلماء وما بين السيد شهيد الجمعة، بارك الله فيكم. قال يجب مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة، مما يلي الجبهة، والأحوط استحبابا. هسه راح يحدد المقادير، بعد ما حددنا منطقة المسح، راح يحدد المقادير اللي لابد أن يعني يكون فيها المسح، يتحقق فيها المسح، يوجد فيها أو بها المسح. قال يجب مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة بما بقي من بلة اليد، ويكفي في المسمى طولا وعرضا، وعفوا ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا. المسمى بعد يعني أن الناس إذا تشوفك تقول مسح ولو بمقدار أنملة، يعني بعضهم يقول هالشكل، طبعا هو المسح راح يجي يعني يصير بالطول ويصير بالعرض، بأي ويصير من الأسفل إلى الأعلى، يعني من قصتي وأصعد لي فوق هيجي يصير، أيضا بكل الاتجاهات يحصل. فيقول لو خليت ثلاث إصابع على رأسك وسحبتهن مقدار نص سنتيم كلش كافي تحقق المسح، بس الريد العرفي يقول مسح على رأسه،
العرف يقول تحققت عملية المسح كاف، يكفي المسمى عرفا. قال ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، المسمى يعني عند العرف، يعني العرف يسمي ذلك مسحا. بل والأحوط استحبابا، بعد هذا احتياط استحبابي، والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر 3 أصابع مضمومة، يعني العرض من اليمين إلى اليسار، من يمين الرأس إلى يسار، هاي منطقة العرض، هاي تعتبر هذا عرض. الطول منين يصير؟ الطول من الجبهة إلى خلف الرأس، هذا طول. بالعرض نريد 3 أصابع مضمومة. بالطول، الطول هو هذا، بالطول هو هذا، ذن 3 أصابع بس تجرهن شوية من فوق لي جوا ولو 0.5 سم كافي، طول خلصنا من عنده. قال والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر 3 أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع، قدر طول إصبع، هذا كل استحباب، قلنا هو الكافي المسمى. كما أن الأحوط استحبابا، استحبابا لا وجوبا، ركزوا على هاي الفتاوى، أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل. خب إذا بالعكس من الأسفل إلى الأعلى، بلي قول ماكو مانع، من الأسفل إلى الأعلى ماكو مانع، زين من اليمين إلى الشمال ماكو مانع، من الشمال إلى اليمين ماكو مانع، يعني 4 كيفيات للمسح، أعلى إلى الأسفل، أسفل إلى الأعلى، من اليمين إلى الشمال، والشمال إلى اليمين. وأن يكون بباطن الكف، مما يعني أنه يجوز بظاهر الكف، لأن هذا احتياط استحبابي كله، وبنداوة الكف اليمنى، مما يعني أنه يجوز بنداوة الكف اليسرى. هاي كلها أحكام تعطينا سعة، إذا إيده مجروحة أو مثلا إيده بيها فصخ أو رض ما يقدر يشيلها يمسح رأسه، يقدر يبدل بالإيد الثانية، إذا أكو جرح في باطن اليد أو جبيرة في باطن اليد يقدر يمسح بظاهر اليد، هذه كلها سعة في موضوع المسح. أكو فرد شيء عندكم يحتاج توضيح بعد؟ مسألة 88، قال يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، الشعر المختص بالمقدم يعني اللي نابت على المقدم، افتفتوا لي قيديا، نابت على المقدم وما طالع عن حد المقدم، وإلا عادة المرأة شعرها نابت مثلا على هامتها ونازل مثلا على الجانبين، هذا تقدر تمسح عليه المرأة اللي نازل وإن كان أصله هو في المقدم، وإن كان منبته في المقدم، شاب وشعره طويل مثلا ونازل على الجانبين أو نازل قذلة على قصته، يقدر يمسح عليه؟ لا، هذا خارج عن حد المقدم. إذا نشترط شرطين، لاحظوا في الشعر اللي نمسح عليه، الشرط الأول أن يكون نابتا في المقدم، وإلا إذا تجيب شعرها الجمعة وتخليه على هامتها هذا تقدر تمسح عليه؟ لا ما تقدر، ليش؟ لأن هذا مو نابت على المقدم، نابت على الجوانب. جيد، هذا طلع على صفحة الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الشعر النابت على المقدم غير خارج عن حد المقدم، وإنما باقي في حدي، في حدودي المقدم، يعني في حدود هذا الربع، في حدود اللي هو قريب من الربع، لا ربع كامل. لا تنسون الحد، الحد ترى كلش مهم. احنا قلنا الرأس 4 أقسام 4 أرباع، لكن المسح شنو؟ في الربع، في أقل الربع، تقريبا ربع، مو كل الربع نقدر نمسح عليه، يعني بعد ما قسمنا الرأس إلى 4 أقسام نجي للربع نفسه، خلي نقول هالشكل، نقسمه إلى 4 أقسام، نقول ربع من الربع لا يجوز المسح عليه، و3 أرباع يجوز المسح عليها، أو 30% من الربع لا يجوز المسح عليها، و70% يجوز المسح عليها، هالشكل. فالريد الشعر وين؟ الريد الشعر بهاي 70، ها، بالمكان اللي يجوز عليه المسح، مو بس أن في الربع، لا لا، وفي المكان الجائز عليه المسح من ذلك الربع، هيك الريد وضحت إن شاء الله. قال يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، المقدم من هو؟ اللي هو أقل الربع، اللي هو أقل الربع، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده. هسمني وين الشرط الأول؟ الشرط الأول ضمني شنو قال؟ يكفي المسح على الشعر المختص، هاي كلمة المختص اشترط فيها أن يكون الشعر منين؟ من نفس المقدم، يعني نابت في المقدم. والشرط الثاني هذا بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، يعني بمد الشعر عن حد المقدم. مده الهاء تعود على الشعر، حده تعود على المقدم، الهاء في حده تعود على المقدم. الشهيد الثاني صاحب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، صاحب كتاب مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام، يعني من كبار علماء المذهب، لا يعدى رأيه بسهولة، لا يتجاوزون رأيه بسهولة، إلى مبحث في باب القضاء، إحنا نشاهد به على كلامنا، إلى مبحث في باب القضاء، يقول يعني يبحث ما هي أقل العلوم التي على المجتهد في القضاء أن يكون ملما بها. يعني إيش وقت أنا أعرف نفسي ملم بهذه العلوم وأنا مؤهل للإجتهاد؟ الكتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الروضة البهية. المهم شنو اللي يحتاجه؟ يقول يحتاج مثلا من علمي كذا كذا من علمي، بعد يجي للنحو، يقول في النحو إذا عرف تعويد الضمائر فهو مؤهل للإجتهاد. بس أريد من عنده شغلة واحدة، يقول أن يعرف يعود لهذا الضمير على من يرجع. المعصوم من قال كذا، هذا الضمير المن راجع؟ ذاك المن راجع؟ القرآن من قال كذا، هذا الضمير المن راجع؟ وهذا مسألة ترى مو هينة. أنا ذكرت عندنا آية واحدة في القرآن الكريم بها 1,260,000 احتمال تفسيري، كله بسبب من؟ بسبب الضمائر اللي موجودة فيها. فيقول أريد واحد يعرف يعود الضمائر. أنتوا إذا تريدون تصيرون قويين، ترى القوة مو أن الإنسان يجيد الفصحى 100% والسلام، لا، كونهم يعرف بالضبط إذا قرأ كلام غيره شنو المقصود من هذا الكلام. قال بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك، يعني إذا كان خارجا فجمع. هسه نرجع إلى مثال، أحسن الله عليكم، نرجع إلى مثال المرأة مثلا شعرها طويل والمنبت هو نابت، ما يخالف، نابت في مقدم الرأس، يعني أصلا في مقدم الرأس، تريد ترفعه تخليه فوق رأسها وتمسح عليه، يجوز؟ يقول لا ما يجوز. ليش؟ لأنه فاقد للشرط الثاني. احنا شرطين عندنا، المنبت متحقق، ولكن الخروج عن الحد، يعني عدم الخروج عن الحد غير متحقق. احنا نريده غير خارج، نريده مو نازل على الجوانب. بل احسنتم، اذا صار نازل على الجوانب حتى لو رجعتها بايدها وخلتها على راسها وصارت تمسح، ما يجزي، ما يكفي. لذا قال فلو كان كذلك، يعني خارجا عن الحد، كذلك يعني خارجا عن الحد، لانه قال ان لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية اللي تصير فوق القصة شوية، فوق القصة شوية، هاي الناصية، بل وجعل على الناصية لم يجزي المسح عليه، لم يجزي، هاي يجزي مو يجز، لم يجزي المسح عليه. مسألة، هذه مسألة طبعا مهمة جدا. قال لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل، وإن حصل معه الغسل. في بالي أن هذه المسألة خلافية مع سماحة السيد الخوي، هسه مو بالدقيق، مو بالدقة، يعني أنا متأكد من عدها، ولكن اللي في بالي أنه هذه المسألة خلافية. أعتقد سماحة السيد الخوي ما يجوز أن، لا ظاهرا مو خلافية، لا هذا قدامي من هذا السيد الخوي مو خلاف. مسألة 90، قال يكفي المسح مسألة 90 يكفي المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، ولكن الأحوط استحبابان كما مر، يعني وين كما مر؟ هاي من قال الثالث يجب مسح مقدم الرأس. قال ولكن الأحوط استحبابان كما مر، المسح بباطن الكف، المسح بباطن الكف، ومع تعذره إذا ما يقدر يمسح بالباطن فالأحوط الأولى المسح بظاهرها، يعني بظاهر الكف، ظاهرها مو ظاهر اليد، ظاهر الكف، بلي إن أمكن، وإلا فبباطن الذراع. شنو نستفيد من هذا الكلام؟ هو أنت بعد من البداية سماحة السيد قلت لنا يجوز المسح بأي عضو من عفواً بأي جزء من أجزاء بني يجوز المسح بأي جزء من أجزاء اليد. شنو العد اللي نستفيد الآن من المسألة الجديدة اللي جبتها؟ يقول اللي تستفيدوه أن هنالك احتياط استحبابي في الترتيب بين نفس أجزاء اليد. فالباطن باطن الكف ها مقدم على ظاهر الكف، وظاهر الكف أحسنتم، وظاهر الكف مقدم على باطن الذراع، وباطن الذراع مقدم على ظاهر الذراع، وهكذا. يعني من نقول هذا أحوط استحبابين، يعني خلي نقول هالشكل، إذا كان الثواب بباطن الكف يحصل 100% فبظاهرها يحصل 80%. إذا انتقلنا إلى باطن الذراع مثلا يصير 60%، إلى ظاهر الذراع يصير 50%، وهكذا. واضحة المسألة؟ فانطانا أيضا ترتيب استحبابي في أجزاء نفس اليد. مسألة 91، الله يبارك. يعتبر أن لا يكون على موضع المسح مواضع أو موضع، يعتبر أن لا يكون على موضع المسح يعني الرأس والقدمين، موضع المسح من هو الرأس والقدمين بصورة عامة، بلة ظاهرة، بلل ما يعني أكل. ليش؟ لأن هذا راح يسبب لنا اختلاط ماء الوضوء، راح يسبب لنا اختلاط ماء الوضوء بماء أجنبي، وحينئذ يتعذر المسح. بس يختلط ماء الوضوء بماء أجنبي يتعذر المسح. لكن التفتوا، هاي كنت التبهوا لها، بعض الناس إذا صار الاختلاط مثلا شخص قدامي سد الحنفية، زين خصار اختلاط، الآن صار اختلاط رأسا، قال له بوضوء أكباطل كذا، صير متفقه قبل أن تريد من الناس أن تتفقه. يوم اللي يسد الحنفية بأصابع اليد معناه باطن اليد، راحة اليد ما اختلط ماء، اللي اختلط ماء الأصابع يقدر يمسح براحة اليد، يقدر يمسح بظاهر اليد، يقدر يمسح بباطن الذراع. لا تقول له رأسا وضوءك باطل، مشكلة هاي. رأسا قال له ما يصير، بطل وضوءك، اختلط الماء وبطل وضوءك. منو قال بطل؟ حتى عند السيد الخوئي ما يقول بالبطلان. مسألة 91 أتحدث بها، الله يبارك. قال يعتبر أن لا يكون على موضع المسح، قلنا الرأس والقدمين، بلة ظاهرة، يعني شيء ظاهر ومحسوس، مي ذاك وندى نشوفه، مي قطرات ماء موجودة، هذا يسبب لنا اختلاط، يسبب لنا مشكلة، شكر لله. ولا تضر، شنو هي البلة؟ البلة الظاهرة. ولا تضر إذا كانت هذه البلة نداوة محضة، يعني مو ظاهرة محسوسة 100% بحيث يعتبر اختلاط، نداوة. شايفين واحد مرات بالصيف رغم المروحة تشتغل والمبردة تشتغل، لكن أجلكم الله هيك تعبير عندنا، يقول جسمي دبق، ماكو تعرق، تعرق ماكو، بس يحس أكو رطوبة. أحسنتم، مجرد رطوبة، أجواء البصرة غير البصرة، هذه تصير عندهم. تعرق ماكو لكن رطوبة شنو؟ أكو. هذا نسميه شنو؟ نداوة محضة، نداوة محضة. أو مستهلكة، نفس الماء اللي واقع أنا مسحته مثلا استهلك، يعني راح بعد تفرق بحيث لا يعد ماء واضحا وظاهرا، وإنما تفرق بالجلد وراح، يعني استهلك بالجلد، استهلك راح، يقول هذا ما يضر، هذا ما يضر. قال ولا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة. مسألة 92 نرجع لها، خلي أرجع للمسألة 89، أحد الطلبة يقول أنا محتاج تعيدوا لها المسألة. قال لا تضر كثرة بلل الماسح، نفترض أنا توضأت وضوء ارتماسي، هذا حتى أقرب الفكرة، أو مو وضوء ارتماسي، أنا تحت الحنفية غسلت وجهي، طبعاً تحت الحنفية غسلت الإيدين هالشكل، خليت الإيد تحت الحنفية عفواً إلى أن غمسها الماء كلها، نقعت كلها بتعبيرنا، يعني زين، يجوز؟ ليش ما يجوز؟ يجوز، وهي تحت الحنفية هم أقدر أسوي بإيدي هالشكل، عسى ما تطول لها في الدقيقة تحت الحنفية، ماكو مشكلة، إلى أن كلها تنغسل. هم جبت اليسرى هالشكل خليتها تحت الحنفية إلى أن نقعد كلها، الآن من نريد أطلعها أكو ما يتقاطر من إيديا لو ماكو ما يتقاطر؟ أكو ما يتقاطر ومي هواية دا يتقاطر. زين هذا المي إذا أريد أخليه على رأسي وأمسح هذا راح يصير كأنما غسل للرأس، مو لكل الرأس، يعني للمقدار اللي راح أمسح. ليش؟ لأن المي هواية بإيدي، كثرة بلل الماسح إيدي مبللة هواية بها مي هواية، يضر يقول لا ما يضر أمسح بي عاد. ليش؟ هم عندهم قاعدة أن هذا يعتبر من توابع المغسول، يعتبر من توابع المغسول، هذا المي اللي دا يتقاطر من الإيدين يعتبر من توابع المغسول.
إن شاء الله وضحت الأخت اللي سألت. مسألة 92، بلي زين عندنا مجال. لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجزي، مو لم يجز، حاطين كسرة جوه، لم يجزي المسح به، لم يجزي المسح به، نعم لا بأس. زين إساء لم يجزي المسح به، قال بطل الوضوء، اختلاط صار. يعني افترضوا أنا اشتباها من عندي غسلت الإيد اليمنى وغسلت الإيد اليسرى، بدل ما أروح أمسح رأسي ورجلي سويت مررت إيد اليمنى على وجهي، زين حكتني قصتيها محكيتها بإيد اليمنى، اختلط صار اختلاط عندي، بطل الوضوء؟ لا ما بطل. قبل عاد شنو أسوي؟ انتقل إلى جزء آخر من الإيد امسح به، هسه غير الإيد الثاني، حتى لو نفس الإيد، هي نفس الإيد أنا أقدر أستثمرها عندي تقريبا. هاي الإيد إذا أريد أقسمها الآن على موضع المسح مال الرأس، ما شاء الله تطلع لي تقريبا فد 4-5-6 قطع بيها، 10 قطع بيها أقدر أمسح بيها، الكف قطعتين، الأصابع قطعة وراحة اليد قطعة، هذا من الباطن، من الظاهر هم نفس الشيء، هذا أني 4 بس، الكف بيها 4 مكانات أقدر أمسح بيهن، بس الكف. أحسنت، فعندي بس بالكف 4 خيارات، بس بالكف 4 أماكن أقدر أمسح بيهن. خو اختلط من جانب، الجانب الآخر ما بيش، لذلك قال شنو؟ لم يجزي المسح به، ما قال بطل الوضوء. المكان اللي صار باختلاط اجتن، بروح شوف مكان غيره امسح به. قال لم يجزي المسح به، نعم لا بأس باختلاطي بلل اليد اليمنى. اليد اليمنى بعد غسلها، بعد ما انغسلت كملت، تمام. خب من كملت أنا راح أجيب مي، سواء من الدولكة أو من الحنفية، راح أجيب مي أصب على اليسرى لو ما أجيب، أو مو شرط اللي أجيب، خليت اليسرى تحت الحنفية إلى أن نقعد طلعتها قمت أمسح عليها باليمنى، هذا اختلاط الآن لليد، ماء اليد اليمنى، ماء الوضوء اللي باليد اليمنى اختلط بماء أجنبي عنه، المفروض أنا أمسح بمن؟ ببلة اليد اليمنى، وهي مو بلة اليد اليمنى، هذه ماء اليد اليسرى اختلط مع ماء اليد اليمنى. مع ذلك يقول هذا لأنه العادة جرت بي، ولأن الإنسان يفعله احتياطا الشارع تسامح بي، تسامح بي. قال نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ. هذا الاختلاط منين ناشئ؟ منين جانا؟ منشئ الاختلاط شنو؟ قال الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها. هاي شنو هي بعد الانتهاء من غسلها؟ من يقول لي شلون الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها؟ هاي من غسلها يعني من غسل اليمنى، هاي الهاء تعود على اليمنى، ليس عندنا خلط، الله يبارك فيكم. يعني تصير العبارة هالشكل، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسل اليمنى. شو وقت تغسل اليسرى؟ بعد ما تنتهي من اليمنى، غير بعد ما تنتهي من اليمنى، بل إما احتياطا. ليش تغسل اليسرى باليد اليمنى؟ إما احتياطا من باب الاحتياط، والاحتياط شبيه أمر شرعي، أو للعادة الجارية، والعادة الجارية شنو؟ أمر عرفي، أمر عرفي. إذن إما للاحتياط الشرعي أو للعادة العرفية. 93، لو جف ما على اليد من البلل لعذر، حرارة الجسد، حرارة الجو، شدة الريح، المهم أكو عذر يعني. بلي أنا أفضل نخلي هذا الدقيقتين، إذا عندكم سؤال شي استفسار ما أعتقد أكمل المسألة بهن، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.